بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فلما كانت معرفة حياة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم مما يرفع الهمم ويزيد الإيمان في القلوب، من أجل ذلك يسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم سلسلة فضائل الصحابة، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، قال الإمام مالك: لن يصلح هذه الأمة، أو لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. وأول هذه الأمة، أو أول صلاح خطه هؤلاء الذين سبقونا، هو الاستنارة والاستضاءة بنور الوحيين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله الذين استضاءت الدنيا بشموسهم وبأفاضلهم وأكارمهم وأماجدهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحسنهم خلقا. هؤلاء الذين أنزل عدالتهم من فوق سبع سماوات، هؤلاء الذين أراد المرء منا أن يكون أو يرتقي أو يتقدم أو يكون بعلو الدنيا وعلو الآخرة، فليستضيء بنور هؤلاء وليسير على خطى هؤلاء الذين عضوا بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أعلنها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأضاءها لعمر بن الخطاب نفسه الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عمر ينطق بالحق أو معه الحق، إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. نفسه عمر استضاء بكلمات من نور من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له: يا عمر، الزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الزم غرزه، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. ونحن نعلنها كما أعلنها أبو بكر، ثم نعلنها كما أعلنها عمر وعثمان وعلي، أننا والله لا رقي لنا ولا علو ولا رفعة، ولا هذه الكبوة تنقشع عنا، ولا هذه الغمة ترتفع عنا، إلا بالتمسك في خطى هؤلاء. وحق لنا أن نبين فضل هؤلاء الصحابة الذين سادوا وصادوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن، والذين رفعهم الله ورفعهم على عرش الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صحبة اختارها لخير نبي صلى الله عليه وسلم. قال فيهم الله من فوق سبع سماوات: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا دليل أصالة على صحابة رسول الله، هم خير أمة وخير صحبة لخير نبي، لأن هذه الأمة هي خير الأمم. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فرهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذا أعلى التزكية وأعلى الرفعة لهؤلاء الصحابة. كيف نقول بهذه الآية أنها أعلى تزكية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه الآية أرقى ما يكون من تعديل وتزكية. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هل اعلى تزكيه ممكن يزكى بها امرؤ؟ طيب احسنت، دلاله الاقتران قارنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو احب خلق الله، فلا يقرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا الا من كانوا على وفق درجته. نعم، الان اي عمل يجتهد فيه الانسان يقل او يستكثر كيف يقبل عند الله؟ ظهر الاسلام وانتهى الموضوع، كيف يقبل؟ الاخلاص هنا كشف الله عن القلوب التي لا يمكن ان يراها احد الا الله جل في علاه، ثم اعلنها للدنيا باسرها فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، اخلصوا دينهم لله جل في علاه. وهذا ايضا لفته على ان الله لا يقبل من عباده الا المخلصين المخلصين. اما رايت ان الله مدح يوسف وبين انه انقذه من مراسم الزنا لانه كان من المخلصين، انه من عبادنا المخلصين. قالت انه في وجوههم من اثر السجود، ليست علامه الصلاه هذا، هو بياض. ترى الذي يقيم الليل الله جل وعلا يلبسه ثوب النور في الصباح، اثر السجود. ثم قال جل في علاه ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. هذه الايه احتج بها مالك وعلى نقط ستاتي بها. نعم، الشيعه على الروافض، مالك يكفر الروافض بهذه الايه لانه قال ليغيظ بهم الكفار، فكل من عض الانامل على الصحابه وتغيظ على الصحابه فهو يدخل تحت هذه الايه ليغيظ بهم الكفار. والروافض دائما كانوا يعني يذكرون الله صباحا مساء اللهم العن صنمي قريش، يقصدون بذلك ابو بكر وعمر ونعوذ بالله من الخذلان. قال ابو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان فيبدو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح عليهم. هذه بركه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون لا مقارنة بين عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الراشد الخامس وبين معاوية. يوم رأى معاوية فيه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. الصحبة لا تقارن، الله جل وعلا ما اصطفى أحدا لصحبة نبيه إلا الأخيار. قال ثم يفتح عليهم ثم يأتي على الناس الزمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صحب أصحاب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس الزمان فيغزو فئام من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. وقال عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا هو الزمان الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا غيبا عنه. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، فكل من ظهر فيه السمن فليخشى على نفسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن. طبعا هذه ليست على الاطلاق، لان محمد الشافعي كان يقول ما رايت سمينا فيه خير قط الا محمد بن الحسن الشيباني. المقصود هنا يظهر فيهم السمن باكل الرشوه واكل الحرام، لا يبالون من اي الاموال اكلا. وفي فضل الانصار اجمالا قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، حق لهم ذلك. فالأنصار هم خير أتباع النبي، هم الذين أسسوا هذه الأمة الإسلامية أو أسست الأمة الإسلامية في مدينتهم، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا عنه كما يقاتلوا عن نسائهم وعن أطفالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله جل في علاه. وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين. قال: إما لا تصبروا حتى تلقوني. وفي رواية أخرى قال: وموعدكم الحوض. يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أثرة بعد موته، يفضلون أنفسهم ويتركون الأنصار، وهذه لفتة من بعيد على أن أهل الدنيا يختارون في الآخرة، وأن الدنيا سجن المؤمن جنة الكائف. هؤلاء الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسست الدولة الإسلامية على أرضهم، وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم، ومنهم من قتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رمى نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المكافأة ضحل في هذه الدنيا وأثر عليهم، ولا يعرفون لهم قدرا، لأن الله جل في علاه سيوفيهم في الآخرة نصيبهم. نسأل الله جل وعلا يجعلنا من أهل الآخرة ولا من أهل الدنيا. قال ابن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني كان موقفا بديعا، وذلك أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر المشركين، فقال: يا رسول الله، إنا والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرق وجهه لذلك وسره وأعجبه. هذه من فضل أيضا الصحابة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه وأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نسيت فلا أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيبه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أصحابه من بينهم يبين صاحب السبق وصاحب الفضل يرفعه على المتأخر، وإن كانوا كلهم كما بين الله جل وعلا كل واحد منهم له الحسنى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على خالد بن الوليد وهو يشتد ويحتد على عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف كان سادس ستة قد أسلموا من السابقين، وخالد متأخر الإسلام عن عبد الرحمن بن عوف، فاشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سبيل الفضائل، فاشتد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد، ثم قال: أصحابي أصحابي، لكل خالد مع أنه صاحب، لكن يبين له قدر عبد الرحمن بن عوف: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. والآن نرى أن الطعن في قلب الإسلام وكبد الإسلام لا يأتي إلا عن طريق الصحابة، إما ترويج لفكر الشيعة بالتنفيذ من عمر بن الخطاب او من ابي بكر رضي الله عنه الله ومن عمر هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، او التنقيص من الشريعه نفسها بضرب ابي هريره، لان اهل المستشرقين يريدون هدم السنه، والسنه باسرها على لسان ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متاخر الاسلام، لكنه صدق الله فصدقه الله. قال: يا رسول الله، ما احفظ عنك شيئا ولا اعقل عنك شيئا، لكنه كان صادقا مع ربه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسط ثوبك، ثم وضع يده على صدره ودعا له. قال: والله ما ان انتهى او ما لبثت ان انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثه الا وعقلته وفهمته كله، ما كتبت بيضاء في سوداء، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قاله. لذلك جاء المستشرقون يضربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصاحب الجليل، أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا ضربه. والآن الحرب التي الآن تدور على الإسلام ما تدور على الإسلام علانية، لكن هي من تحت الحزام كما يقولون، يضربون الإسلام في الثوابت، حرب على الثوابت. فإن أرادوا أن يحاربوا الإسلام حاربوه في الجبال الشم الشوامع، إما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم السنة من تحت لتحت كما يقولون، وإما علنا. ولذلك أنا أقول: الإنسان إذا أراد أن يرتقي لابد أن يكون له قدوة، وإما أن تكون القدوة في الحياة، وإما أن تكون القدوة قد ماتت وقد بشرت بالجنة. وهؤلاء مشوا على الأرض وبشرهم الله بالجنة، فعلينا أن نعلم أبناءنا، نعلم أنفسنا أولا، ثم نعلم أبناءنا ونعلم نساءنا أدب الصحابة، خلق الصحابة، اتباع الصحابة، جهاد الصحابة، نفقة الصحابة الذين باعوا أنفسهم بحق وشفق لله جل في علاه وأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أروع ما ضرب لنا من أمثلة في التصديق واليقين في الله واليقين في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدخلون منه أين كنت البارحة، فقال أرسل بي إلى بيت المقدس، فقام أبو جهل يضحك يقول ذهبت أنت إلى بيت المقدس ورجعت هذه الليلة، فيقول نعم. فيذهب أبو جهل ويجتمع مع القوم ويقول الآن تنفك أو ينفض المجلس، نذهب إلى أبي بكر لأنهم يعلمون أن أجبال الإبل تضرب إلى بيت المقدس، ليلة واحدة لا تكفي، شهر ذهابا وشهر إيابا. فذهبوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا أرأيت ما قال صاحبك، انظروا إلى الصحابة الذين اصطفاهم الله، ما اصطفاهم إلا على علم عنده سبحانه وتعالى، كشف عن القلوب فعلم الصدق والنقاء فاختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا بكر أرأيت ما يقول صاحبك، فقال ماذا يقول؟ فقالوا يقول إنه كان البارحة في بيت المقدس وجاء الليلة هنا عندنا. قال أقال ذلك؟ انظروا، قال أقال ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك. قال والله قد صدق. ثم بين بنقاء قلبه وصدق لهجته ما يعقله الإنسان، قال انظروا إني أصدقه فيما هو أكثر من ذلك، أصدقه في وحي ينزل عليه من السماء. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقينه بالله جل في علاه عندما ذهب الى بيت المقدس، وكان في التوراة مكتوب صفة عمر بن الخطاب، اللهم رد لنا بيت المقدس يا رب العالمين، مكتوب في التوراة صفة عمر هو الذي سيفتح بيت المقدس. ولذلك لما استعصى على المسلمين بيت المقدس ذهب عبد الرحمن بن عوف فبعث الى عمر تعالى لعل الله جل وعلا يفتح على يديك. هذا كثير من الصحابة علي وشدد، فذهب عمر رضي الله عنه وارضاه فاستقبل مخاضة بركة، فاستقبل مخاضة فأخذ عليه تحت كتفيه تعبط عليه، فقال له أبو عبيدة بن الجراح وكان أحب الناس إلى عمر، ولذلك في مرض موته قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته عليكم، لأن لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة هو أبو عبيدة. فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أحب أن القوم يروك على هذه الهيئة، فتأبط ما عليك وتسير حافيا أمامهم تخوض المخاض وأنت حافيا. فقال يا أبا عبيدة إني يا أبا عبيدة والله لو قالها غيرك لصفعته وأدبته على ما يقول. ثم ذكره قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله هؤلاء الصحابة، هم منارات لنا، هم القدوة بحق. هذا عمر بن الخطاب أيضا يسير مع عبد الرحمن بن عوف وهو يعاتبه ويخطط له فيقول له إليك عني إن الأمر من ها هنا لا من ها هنا. ما معنى هذا؟ الآن نحن نتكلم عن الصحابة نتدبر أحوالهم حتى نعيش الإيمانيات التي كانوا يعيشونها. والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتكلم عن نفسي أولا والله أعلم بإخواني، نحن أشباح دون أرواح. من منا جلس حتى على وساده وهو ينام فدمعت عينه خشية من الله؟ من منا تذكر نعمة من نعائم الله عليه فشكر الله فلما شكر الله فاضت عيناه؟ من منا تذكر أنه لو كان في الفردوس الأعلى سيصاحب رسول الله فيأخذ بيده فيسير معه على شط النهر فيشرب معه العسل ثم يذهب زائرا لربه فيرى وجهه؟ من منا يتدبر هذا؟ هم كانوا يتدبرون ذلك. ولذلك أنس كان يخشى ما يخشاه أن ينزل درجة عن درجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال رسول الله المرء مع من أحب قال أنس والله ما فرح صحابة رسول الله فرحا أشد من فرحين بهذا الحديث. فنحن نتدبر أحوال الصحابة لنعيش إيمانيات الصحابة، لأن هذه الأمة الآن لابد أن ترجع إلى الإيمانيات. ولذلك نقول نعود عود على بدء الرعيل الأول الزجي النقي طادوا وسادوا في مدة وجيزة من عمر الزمن. لما؟ لأنهم علموا أن الله حق وعلموا خشية الله والإحسان في عبادة الله جل وعلا والرقابة. عمر نفسه عندما يقول الأمر من ها هنا لا من ها هنا كأنه يقول لنا معه اعلموا أنه لو تكالبت الدنيا بأسرها عليكم وأنتم على يقين من أنكم على حق
وأنكم تتمسكون بكتاب الله وسنة النبي، والله لو اجتمع من بأقطارها لن يفوز عليكم، لأنكم مع الله ومع رسول الله. فالأمر من هنا يدبر من صاحب العرش، ممن استوى على عرشه ويدبر أمر خلقه. الأمر من هنا لا من هنا، عبادة الرقابة، عبادة الإحسان. وإن خلوت يوما من الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. انظر عمر نفسه الذي كان يتدبر هذا ويقول الأمر من هنا لا من هنا، مر على امرأة تقول لبنتها: يا ابنتي اخلطي اللبن بالماء، لا أحد يرانا، لا أمير المؤمنين ولا أحد. فماذا قالت البنت؟ انظروا إلى الإحسان كيف يصل بأصحابه. فقالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. فانتقاها عمر الذي كان يتدبر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إن الأمر من هاهنا لا من هاهنا. لما تدبر ذلك وعلم أن هناك من يوافقه في عبادة الله بالإحسان، انتقى هذه البنت واستطاعها زوجة لابنته. فمن أنجبت لنا؟ أنجبت لنا من ذريتها؟ عمر بن عبد العزيز الذي أشرفت شمسه على سماء إسلامنا، وكان أعدل الناس في زمانه، ما ترك يعني مسلما ولا نصرانيا ولا أحدا إلا وأعطاهم من بيت مال المسلمين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ثمرة من ثمرات عبادة الإحسان لله جل في علاه. ونحن ننطلق بإذن الله في بعض هذه الكلمات بفضائل الصحابة، نتدبر كيف آمنوا، كيف استيقنوا في ربهم، كيف سنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نتخذ هؤلاء قدوة فيعلو إيماننا، فنرتقي إلى ربنا، ويأخذ كل منا بيد أخيه إلى طريق الجنة. وطريق الجنة وإن كان هو وعر، وإن كان طريقا شاقا، لكنه يسير على من يسره الله عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر بما خلق له. والله سأكررها ثلاثة خوفا على إخوتي وخوفا على نفسي أولا: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من جلس في مجالس العلم فهذا هو التيسير له، من أنفق في سبيل الله وكف لسانه عن إخوانه فهذا ميسر له، من اغتاب الناس، من أكل في لحوم الناس، من أقسم بالله كذبا، من تجرأ على حدود الله فهذا ميسر له. فليخشى امرؤ على نفسه ويقول كما قال عمر وهو يطوف بالكعبة: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية فامحها واكتبني عندك سعيدة، اللهم اجعل كل المسلمين من السعداء وادخلنا جميعا الجنات يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستغفركم عذرا على التطويل.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.